نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من دروس شرح كتاب أخصار المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه بداية أيضا في بداية هذا العام في شهر الله المحرم، في أول يوم من شهر الله المحرم لسنة 47 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذا المختصر الذي سمي بأخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وهذا العالم يقول عنه ابن بدران: تأملته فوجدته، يعني عن هذا الشخص، تأملته فوجدته سهل العبارة واضح المعاني ينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في مذهب الحنابلة. وقال الغزي رحمه الله: له، يعني ابن بلبان البعلي، مختصر في الفقه في المذهب صغير الحجم كثير الفائدة، أو صغير الحجم كثير الفائدة. فهذا المختصر لابن بلبان رحمه الله تعالى هو من علماء القرن الحادي عشر، والعلماء يبدأون في مراحل التدريس بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وذلك تدرجا في طلب العلم شيئا فشيئا، لأنه مرة ما أخذه جملة تركه جملة، وإنما الشيء بعد الشيء، وذلك تسهيلا لطالب العلم. والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. ولا شك أن الاختصار في المؤلفات مطلوب، وكذلك في الخطب والكلام والتدريس، لا سيما مع المبتدئين من طلبة العلم. ولذلك في صحيح مسلم حديث عمار بن ياسر أبي اليقظان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، لأنه هذا الذي يخطب ويختصر ويفيد عنده قدرة على إيصال المعلوم بلفظ قليل، وهذا من المهارة في التعليم. فهذه المختصرات لا يزهد فيها، لأنها مفاتيح للعلوم. والحمد لله أهل العلم أله في كل فن مختصرا إما نثرا أو نظما، بل إنهم أله في بعض المسائل من الفقه كالفرائض مثلا، أو الحديث وغير ذلك، حتى يستوعب الطالب والسامع المعنى بألفاظ موجزة. وإلا فإذا طال الكلام ربما ينسي بعضه بعضا. وهذه المختصرات مفيدة جدا وفيها بركة في العلم، ولكن هذا الاختصار يحتاج إلى مهارة من صاحبه، وأيضا هو مرحلة أولى للمبتدئ، وأيضا هو سهل للحفظ بخلاف المتوسطات والمطولات. ولا شك أن الحفظ مرتبة من مراتب العلم لا يزهد فيها أيضا، بل كان العلماء قديما يوصون بحفظ ما يشرح لهم، فالحفظ مطلوب أول الأدلة وأقوال العلماء وأيضا الفهم، وهذا درج عليه أهل العلم قديما وحديثا، وهذا المختصر نال رضا العلماء، فممن شرحه من المشهورين في فقه الحنابلة الإمام البعلي رحمه الله تعالى، ومن تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأسماه كشف المخدرات في شرح أقصى المختصرات. ما هي المخدرات؟ يعني اشتغل الناس عن ما يشرب ويسكر بالمخدرات، وهذا خطأ. أنه اسمها المخدرات، تخدر اسم فاعل. أما المخدرات بفتح الدال وتشديدها فهي المسائل الخفية، وهذا تشبيها بالبنات المصونات في الخدور. فكن الأبكار يصنى في خدورهن، ولذلك سماها مصنف كشف المخدرات. والمراد بالكشف البيان، يعني بيان المسائل المستورة. وشرحه أيضا عثمان بن جامع النجدي الذي نشأ في بلاد نجد ودرس في الأحساء، لكن ساءت عقيدته بعض الشيء، وسمى كتابه الفوائد المنتخبات في شرح أقصى المختصرات. إلا أن شرح البعلي رحمه الله أدق وأحسن، وأما كتاب هذا عثمان بن جامع كان رسالة دكتوراه، شارك فيه الشيخ عبد السلام بن بردس رحمه الله وغفر له وزميل له. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى في خطبة كتابه ومقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من الآداب الشرعية البداءة به بسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات، كما قدمت في سور القرآن نبدأ بها كتابة الرسائل أيضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الأخطاء. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. وأيضا كتبها نبي الله سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن يدعوها الإسلام، كما قال سبحانه مخبرا عنه عنها: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمطلوب الاقتداء بالأنبياء وبنبينا عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن بعض الناس اليوم ما يكتب رسالة لا يذكر فيها بسمنا، متأثرا بأحوال الغرب والكفار. والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم أخذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى. وينتبه لبعض الشروحات في اللغة في هذا الباب قد يخفقون بناء على معتقدين في الاسم هو المسمى أم لا. فينتبه لمن يشرح اللغة العربية أن يكون واعيا وفاهما لعقيدة السنة والجماعة، حتى لا يقع في قول المنحرفين وأهل البدع دون أن يدري. وبسم الله أي بجميع أسماء الله. لماذا؟ لأن المفرد إذا أضيف فإنه يكون عاما، أي بكل اسم لله عز وجل أبدأه. وأسماء الله كثيرة، قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومنها ما ذكره الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما استأثر الله بعلمه. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فهذا ما أطلعنا الله عليه 99. وإلا في الحديث الصحيح أيضا: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله جل وعلا استأثر ببعض الأسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والله علم على الذات الإلهية، هو أعظم الأسماء ولا يتسمى به غيره، هو لا يطلق إلا على الرب الخالق سبحانه وتعالى. ومعنى الله ذو الألوهية، والإله هو المعبود، من أله يأله، وأصل التأله المحبة. والعبادة مبنية على ماذا؟ المحبة، الخوف والرجاء، وكلها في سورة الفاتحة. فقوله الحمد لله رب العالمين هذه محبة، الرحمن الرحيم وهذا رجاء، مالك يوم الدين وهذا الخوف. وهذه أركان العبادة: المحبة، الخوف والرجاء. والرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. والعبد يوصف بالرحمة، لكن هناك فرق بين أسماء الله وصفاته، وأسماء بين أسماء المخلوقين وصفاته. رحمة الله عز وجل رحمة واسعة، وأما رحمة المخلوق فعلى قدره خاصة به. وأيهما أبلغ الرحمن من الرحيم؟ الأظهر أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن هذا يدل على الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم،
الرحمن أبلغ شبه؟
نعم، لأنها عامة تشمل كل أحد. نعم.
قال رحمه الله: رب يسر وأعن يا كريم.
نعم.
الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين.
قال رب يسر وأعن يا كريم.
نعم.
وهذا سؤال من المؤلف رحمه الله تعالى لربه عز وجل أن يمثل له أمره في هذا الشرح، وأن يعينه على ذلك. قال: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد لله معناه الثناء على الله عز وجل، هو المحمود لذاته، المحمود لأسمائه وصفاته، المحمود لأفعاله، المحمود على كل حال. وقوله الحمد، الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا. فهذا هو الحمد المطلق لله تعالى. وأما الحمد المقيد فيمكن أن يكون للمخلوق على قدر ما يشتي لك من معروف وإحسان، أما الحمد المطلق فلا يكون إلا لله عز وجل، وهو يكون للذات والأسماء والصفات والأفعال وعلى كل حال. لأن الله سبحانه هو المنعم بجميع النعم، ولذلك قال الحمد لله ولم يقل حمدا لله، وافتتحت الفاتحة بذلك. وافتتح الله جل وعلا كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين، وقال له الحمد في الأولى والآخرة، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وذلك بجميع المحامد على الأفعال وعلى الذات وعلى الصفات وعلى كل حال، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد المطلق لا يستحقه إلا الله عز وجل، وأما غيره فيحمد على قدر ما فيه من الخير. قال الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المدبر والسيد المربي لخلقه بنعمه، فله الربوبية الكاملة على خلقه سبحانه. وإذا أطلق الرب أو رب العالمين فهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، أما إذا قيد فيجوز إطلاقه على المخلوق كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. فربوبية هؤلاء مقيدة، تدبير لشؤون الدار أو الدابة هذا مقيد، وأما الرب المطلق والربوبية المطلقة لجميع الكائنات فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وقد رب الله جل وعلا خلقه بالنعم وأيضا بالوحي المنزل، فالتربية البدنية تكون بالقود، والقلبية بالوحي المنزل على الرسل. قال الحمد لله رب العالمين،
رب العالمين الحمد لله المفقي
من شاء.
نعم
طيب، قلنا الحمد لله ورب العالمين الأطلاق لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، لأن الخلق أشكال، كل شكل يسمى عالما، عالم الجن وعالم الإنس وعالم البحار وعالم الحيوانات وعالم الأسماك، فكل هذا ربه هو الله عز وجل. قال الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. من أعظم نعم الله على عبده تفقيه في الدين. والفقه لغة هو الفهم، والمفقه الذي يوفق عبده بالفهم في دين الله عز وجل. فالفقيه في الدين الذي يفهم مسائل العلم من الكتاب ومن السنة هذا يسمى بالفقيه، كما في لسان العربي وغيره. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما أصول الفقه هو العلم الذي يهتم بالقواعد التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، كمعرفة الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ إلى آخره. والفقه يرزق الله سبحانه وتعالى بعض عباده به منة منه سبحانه، وأكثر الناس لا يفقهون. وسبب الفقه الإقبال على التعلم، فالفقه لا يأتي هكذا بدون سعي إليه، بل لا بد من تعاطي الأسباب الشرعية إليه، كالاستعانة بالله والدعاء والحرص على طلب العلم وإذا فعلت هذه الأسباب فقهك الله، وإلا انغلق عليك باب الفقه أو دونك. ولهذا قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون. وذلك بسبب من قبلهم هم، لأنهم أعرضوا وتكاسلوا فحرمهم الله الفقه. فلا شك أن هذه الأشياء لها أسباب يفعلها المرء من أجل أن يفقهه الله مع نية صالحة. إذا فعل العبد ذلك وفقه الله. ولذلك قال المصنف: المفقه من شاء، المفقه من شاء، فلا يفقه كل أحد، بل يفقه من طلب الفقه. وفي الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يدل على أن كل الناس لا يحوزون هذه الميزة، ولكن من أراد الله به خيرا. فإذا رأيت الرجل يتفقه في الدين ويحرص على ذلك مع نية صالحة فهذا علامة الخير به. أما إذا رأيته معرضا زاهدا في الفقه فهذه علامة على أن الله لم يرد به خيرا. وقد قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لينفروا قيل معناه الخروج للجهاد في سبيل الله، لأن هذا يحتاج إلى فقه في الدين ومعرفة الأحكام. وقيل معناه الرحلة في طلب العلم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يرحلون الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منه. ودرج على ذلك التابعون والأئمة بعدهم، فكانوا لا يتكلمون في الدين إلا بعد تحصيل العلم من أهله. ولذلك قال الله سبحانه: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالعلم لا يطلبه الإنسان لنفسه فقط، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة. واجب على كل من تعلم أن يبينه للناس وألا يختزنه عنده، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. نعم. طيب نكتفي عند قوله رحمه الله: والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن لا يحرمنا هذه المجالس إلى آخر نفس في حياتنا، إن هذا والله هو الحرمان حقا. الإنسان لا ينشغل بالعلم والعمل في حياته، كما تعلمون من الأئمة وهم يموتون كما وقع للجيل الطبري رحمه الله كانوا يطلبون العلم. لما تذكر أقرانه عنده مسألة وهو في السكرات، سكرات الموت، قال: ائتوني بالمحبرة، وذلك ليكتب. قال: يرحمك الله وأنت على هذه الحال. قال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. وبعض الناس أو كثير من الناس ينشغل عن هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من دروس شرح كتاب أخصار المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه بداية أيضا في بداية هذا العام في شهر الله المحرم، في أول يوم من شهر الله المحرم لسنة 47 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذا المختصر الذي سمي بأخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وهذا العالم يقول عنه ابن بدران: تأملته فوجدته، يعني عن هذا الشخص، تأملته فوجدته سهل العبارة واضح المعاني ينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في مذهب الحنابلة. وقال الغزي رحمه الله له، يعني ابن بلبان البعلي، مختصر في الفقه في المذهب صغير الحجم كثير الفائدة، أو صغير الحجم كثير الفائدة. فهذا المختصر لابن بلبان رحمه الله تعالى هو من علماء القرن الحادي عشر، والعلماء يبدأون في مراحل التدريس بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وذلك تدرجا في طلب العلم شيئا فشيئا، لأنه مرة ما أخذه جملة تركه جملة، وإنما الشيء بعد الشيء، وذلك تسهيلا لطالب العلم. والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ولا شك أن الاختصار في المؤلفات مطلوب، وكذلك في الخطب والكلام والتدريس، لا سيما مع المبتدئين من طلبة العلم. ولذلك في صحيح مسلم حديث عمار بن ياسر ابي اليقظان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه، يعني علامه على فقهه، لانه هذا الذي يخطب ويختصر ويفيد عنده قدره على ايصال المعلوم بلفظ قليل، وهذا من المهارة في التعليم. فهذه المختصرات لا يجهد فيها، لأنها مفاتيح للعلوم، والحمد لله أهل العلم أله في كل فن مختصرا إما نثرا أو نظما، بل إنهم أله في بعض المسائل من الفقه كالفرائض مثلا، أو الحديث وغير ذلك، حتى يستوعب الطالب والسامع المعنى لألفاظ بألفاظ موجزة، وإلا فإذا طال الكلام ربما ينسي بعضه بعضا. وهذه المختصرات مفيدة جدا وفيها بركة في العلم، ولكن هذا الاختصار يحتاج إلى مهارة من صاحبه، وأيضا هو مرحلة أولى للمبتدئ، وأيضا هو سهل للحفظ بخلاف المتوسطات والمطولات، ولا شك أن الحفظ مرتبة من مراتب العلم لا يزهد فيها أيضا، بل كان العلماء قديما يوصون بحفظ ما يشرح لهم، فالحفظ مطلوب، حفظ الأدلة، حفظ أقوال العلماء، وأيضا الفهم، وهذا درج عليه أهل العلم قديما وحديثا. وهذا المختصر نال رضا العلماء، فممن شرحه من المشهورين في فقه الحنابلة الإمام البعلي رحمه الله تعالى، ومن تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأسماه كشف المخدرات في شرح أقصر المختصرات. ما هي المخدرات؟ يعني اشتغل الناس عن ما يشرب ويسكر بالمخدرات، وهذا خطأ. أنه اسمها المخدرات، تخدر اسم فاعل. أما المخدرات بفتح الدال وتشديدها فهي المسائل الخفية، وهذا تشبيها بالبنات المصونات في الخدور. فكن الأبكار يصنى في خدورهن، ولذلك سماها مصنف كشف المخدرات. والمراد بالكشف البيان، يعني بيان المسائل المستورة. وشرحه أيضا عثمان بن جامع النجدي الذي نشأ في بلاد نجد ودرس في الأحساء، لكن ساءت عقيدته بعض الشيء، وسمى كتابه الفوائد المنتخبات في شرح أقصر المختصرات. إلا أن شرح البعلي رحمه الله أدق وأحسن، وأما كتاب هذا عثمان بن جامع كان رسالة دكتوراه، شارك فيه الشيخ عبد السلام بن بردس رحمه الله وغفر له وزميل له. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى في خطبة كتابه ومقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من الآداب الشرعية البداءة به بسم الله الرحمن الرحيم في المؤلفات، كما قدمت في سورة القرآن نبدأ بها كتابة الرسائل أيضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الأخطاء في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد. وأيضا كتبها نبي الله سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن يدعوها للإسلام، كما قال سبحانه مخبرا عنه عنها: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمطلوب الاقتداء بالأنبياء وبنبينا عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن بعض الناس اليوم ما يكتب رسالة لا يذكر فيها البسمة، متأثرا بأحوال الغرب والكفار. والباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم أخذ من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى. وينتبه لبعض الشروحات في اللغة في هذا الباب قد يخفقون بناء على معتقدهم في الاسم هو المسمى أم لا. وينتبه لمن يشرح اللغة العربية أن يكون واعيا وفاهما لعقيدة السنة والجماعة، حتى لا يقع في قول المنحرفين وأهل البدع دون أن يد. وبسم الله أي بجميع أسماء الله. لماذا؟ لأن المفرد إذا أضيف فإنه يكون عاما، أي بكل اسم لله عز وجل أبدأه. وأسماء الله كثيرة، قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومنها ما ذكره الله في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها ما استأثر الله بعلمه. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فهذا ما أطلعنا الله عليه 99. وإلا في الحديث الصحيح أيضا: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله جل وعلا استأثر ببعض الأسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والله علم على الذات الإلهية، هو أعظم الأسماء ولا يتسمى به غيره، هو لا يطلق إلا على الرب الخالق سبحانه وتعالى. ومعنى الله ذو الألوهية، والإله هو المعبود، من أله يأله. وأصل التأله المحبة، والعبادة مبنية على ماذا؟ المحبة، الخوف والرجاء، وكلها في سورة الفاتحة. فقوله الحمد لله رب العالمين هذه محبة، الرحمن الرحيم وهذا رجاء، مالك يوم الدين وهذا الخوف. وهذه أركان العبادة: المحبة، الخوف والرجاء. والرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، والعبد يوصف بالرحمة، لكن هناك فرق بين أسماء الله وصفاته، وأسماء وبين أسماء المخلوقين وصفاته. فرحمة الله عز وجل رحمة واسعة، وأما رحمة المخلوق فعلى قدره خاصة به. وأيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟ الأظهر أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن هذا يدل على الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم،
الرحمن أبلغ شو؟
نعم، لأنها عامة تشمل كل أحد. نعم.
قال رحمه الله: رب يسر وأعن يا كريم.
نعم.
الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين.
قال رب يسر وأعن يا كريم. نعم. وهذا سؤال من المؤلف رحمه الله تعالى لربه عز وجل، أن يمثل له أمره في هذا الشرح، وأن يعينه على ذلك. قال: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. الحمد لله معناه الثناء على الله عز وجل، هو المحمود لذاته، المحمود لأسمائه وصفاته، المحمود لأفعاله، المحمود على كل حال. وقوله الحمد، الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا، فهذا هو الحمد المطلق لله تعالى. وأما الحمد المقيد فيمكن أن يكون للمخلوق على قدر ما يجدي لك من معروف وإحسان، أما الحمد المطلق فلا يكون إلا لله عز وجل، وهو يكون للذات والأسماء والصفات والأفعال وعلى كل حال. لأن الله سبحانه هو المنعم بجميع النعم، ولذلك قال: الحمد لله ولم يقل حمدا لله، وافتتحت الفاتحة بذلك. وافتتح الله جل وعلا كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، وقال له الحمد في الأولى والآخرة، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وذلك بجميع المحامد على الأفعال وعلى الذات وعلى الصفات وعلى كل حال، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد المطلق لا يستحقه إلا الله عز وجل، وأما غيره فيحمل على قدر ما فيه من الخير. قال: الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المدبر والسيد المربي لخلقه بنعمه، فله الربوبية الكاملة على خلقه سبحانه. وإذا أطلق الرب أو رب العالمين فهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، أما إذا قيد فيجوز إطلاقه على المخلوق كرب الدار ورب الدابة ونحن ذلك. فربوبية هؤلاء مقيدة، تدبير لشؤون الدار أو الدابة هذا مقيد، وأما الرب المطلق والربوبية المطلقة لجميع الكائنات فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وقد رب الله جل وعلا خلقه بالنعم وأيضا بالوحي المنزل، فالتربية البدنية تكون بالقود، والقلبية بالوحي المنزل على الرسل. قال: الحمد لله رب العالمين،
رب العالمين، الحمد لله المفقي،
المفقي من شاء.
نعم.
طيب، قلنا الحمد لله ورب العالمين إذا أطلق لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، لأن الخلق أشكال، كل شكل يسمى عالما، عالم الجن وعالم الإنس وعالم البحار وعالم الحيوانات وعالم الأسماك، فكل هذا ربه هو الله عز وجل. قال: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. من أعظم نعم الله على عبده تفقيه في الدين. والفقه لغة هو الفهم، والمفقه الذي يوفق عبده بالفهم في دين الله عز وجل. فالفقيه في الدين الذي يفهم وسائل العلم من الكتاب ومن السنة هذا يسمى بالفقيه، كما في لسان عربي وغيره. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما أصول الفقه هو العلم الذي يتم بالقواعد التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، كمعرفة الخاص والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ إلى آخره. والفقه يرزق الله سبحانه وتعالى بعض عباده به منة منه سبحانه، وأكثر الناس لا يفقهون. وسبب الفقه الإقبال على التعلم، فالفقه لا يأتي هكذا بدون سعي إليه، بل لا بد من تعاطي الأسباب الشرعية إليه، كالاستعانة بالله والدعاء والحرص على طلب العلم. وإذا فعلت هذه الأسباب فقهك الله وإلا انغلق عليك باب الفقه أو دونك. ولهذا قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن المنافقين لا يفقهون. وذلك بسبب من قبلهم هم، لأنهم أعرضوا وتكاسلوا فحرمهم الله الفقه. فلا شك أن هذه الأشياء لها أسباب يفعلها المرء من أجل أن يفقهه الله مع نية صالحة. إذا فعل العبد ذلك وفقه الله. ولذلك قال المصنف: المفقه من شاء. المفقه من شاء، فلا يفقه كل أحد، بل يفقه من طلب الفقه. وفي الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يدل على أن كل الناس لا يحوزون هذه الميزة، ولكن من أراد الله به خيرا. فإذا رأيت الرجل يتفقه في الدين ويحرص على ذلك مع نية صالحة فهذا علامة الخير به. أما إذا رأيته معرضا زاهدا في الفقه فهذه علامة على أن الله لم يرد به خيرا. وقد قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لينفروا قيل معناه الخروج للجهاد في سبيل الله، لأن هذا يحتاج إلى فقه في الدين ومعرفة الأحكام. وقيل معناه الرحلة في طلب العلم، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يرحلون الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منه. ودرج على ذلك التابعون والأئمة بعدهم، فكانوا لا يتكلمون في الدين إلا بعد تحصيل العلم من أهله. ولذلك قال الله سبحانه: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالعلم لا يطلبه الإنسان لنفسه فقط، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة. واجب على كل من تعلم أن يبينه للناس وأن لا يختزنه عنده، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. نعم. طيب نكتفي عند قوله رحمه الله: والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن لا يحرمنا هذه المجالس إلى آخر نفس في حياتنا، إن هذا والله هو الحرمان حقا. الإنسان لا ينشغل بالعلم والعمل في حياته، كما تعلمون من الأئمة وهم يموتون كما وقع لابن الطبري رحمه الله كانوا يطلبون العلم. لما تذكر أقرانه عنده مسألة وهو في السكرات، سكرات الموت، قال: ائتوني بالمحبرة وذلك ليكتب. قال: يرحمك الله وأنت على هذه الحال. قال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. وبعض الناس أو كثير من الناس ينشغل عن هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.